وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين بعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة نطلعها قول الله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. في آيات تلت هذه الآيات المباركة، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أن أهل الكفر لن تنفعهم أموالهم يوم القيامة، ولا كل متاع الدنيا الزائل الفاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال للكافر يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض أكنت مفتديا به؟ قال: نعم يا ربي كنت أفتدي به. فيقال: كذبت، لقد سئلت أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، أو بنحو هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تفي معناها قوله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، وكذا في معناها آيات أخر وأحاديث أخر كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في النار فيقال له: يا ابن آدم، هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما وجدت نعيما في حياتي قط. وقد قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالحاصل أن أهل الكفر لن تنفعهم أموالهم ولن تنفعهم أولادهم يوم لقاء الله سبحانه. قال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، أي عذاب دائم. وفي الآية الأخرى: ولهم عذاب واصب، أي دائم أيضا. ففي الآية رد على القائلين بأن النار تفنى، وينسب هذا القول لابن تيمية ولتلميذه ابن القيم، وينسب هذا القول لبعض السلف كمجاهد بن جبر، الله أعلم بصحة الروايات إليهم بالنفي، عفوا الله أعلم بصحة الروايات عنهم بأنهم قالوا ذلك. ينقل عن هؤلاء وعن غيرهم: هم قلة القول بفناء النار. وهذا القول قول شاذ خارج عن قول أهل السنة والجماعة القائلين بأن النار لا تفنى أبدا ولا تنتهي. ومن أدلة أهل السنة والجماعة على ذلك قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار، وقوله: وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، وقول الله سبحانه وتعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وقول الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، وقوله تعالى: خالدين فيها أبدا. وكذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول: يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش فيوضع بين الجنة والنار فينادى: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون يقولون: نعرفه هذا الموت. ينادى: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه هذا الموت. فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وذلك يوم الحسرة، قال عليه الصلاة والسلام: وتلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فالقول بفناء النار قول شاذ مردود. ويجدر التنبيه على حجة القائلين به، ومن حججهم قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، قال وماذا بعد الأحقاب؟ قالوا بعد الأحقاب تفنى. فكان الجواب عليهم أنكم اجتزأتم بقدر من المعنى وتركتم تتمة الآيات. فالله جل ذكره يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين، يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا يذوقون لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فماذا بعد الأحقاب؟ بعد الأحقاب زيادة العذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فالجواب على هذا من وجهين، أن قوله تعالى إلا ما شاء ربك قد بين الله أنه شاء أن يخلدوا في هذه النار في آيات أخرى، وليس قوله إلا ما شاء ربك يفيد أنهم يخرجون، بل بين الله مشيئته في هذا الصدد في الآيات التي ذكرت من قبل، والله تعالى أعلى وأعلم. أن العلماء من وجه الآية على أنها في نار الموحدين، هذا القول يحتاج إلى دليل. نعم أهل الجنة عفوا أهل المعاصي من أهل الإسلام يدخلون النار إذا أراد الله أن يعذبهم، لكن مآلهم إلى الجنة كما في الحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم أي دائم كما في الآية، ولهم عذاب واصل أي دائم مستمر. ثم بين الله سبحانه وتعالى حكم السارق والسارقة، حكم السارق وحكم السارقة، إذ قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أما قوله نكالا من الله أي تنكيلا لغيرهم، فإذا عرف الشخص أو عرف الناس أن السارق تقطع يده وتحسن أو تضع في الزيت المغلي كي يحسم الدم وتعلق في رقبته أو تعلق في مكان، إن كف الناس عن السرقة. فالتنكيل بالسارق لمن غيره، والنكال نجعله نكالا ينكل غيره عن الوقوع في هذا الذنب، كما قال تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وكلمة ينكل بالشخص يفعل به ما يجعله عبرة لغيره حيث يفر غيره من هذا العمل الذي عمله، جزاء بما كسب نكالا من الله، والله عزيز أي غالب حكيم فيما يسرع. فإن سألت لماذا تقطع يد السارق فنقول الله حكيم، هو الحكيم يفعل ما يشاء وأعلم بما يصلح عباده. قوله تعالى والسارق والسارقة، قدم السارق هنا لجرأته على السرقة، فالرجل أجرأ على السرقة من المرأة، وقدمت الزانية على الزاني لأن المرأة أشد إيقاع للرجل في الفاحشة، والله أعلم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من العلماء من قال إن ضمائر التثنية تقوم مقام ضمائر الجمع والعكس أيضا، فهما يدان فقط، فلماذا قيل أيديهما؟ فقيل إن المثنى يجمع، وكما قال تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وهما قلبان فقط. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي الأيدي التي تقطع؟ قال بعض العلماء اليمين التي تقطع. هذا وهل كل سارق تقطع يده أو أن للسرق نصاب معلوم؟ قلة قليلة جدا من العلماء الذين قالوا إن كل سارق تقطع يده، والجمهور على أن السرقة أو الشيء المسروق له نصاب، له نصاب إن تجاوزه الشخص قطعت يده، وإلا فمن سرق دون النصاب لا تقطع يده. فاختلفوا بعد في تعيين نصاب السرقة، فقال بعض العلماء لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وأشكل علي على بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، أشكل عليهم هذا الخبر فوجهوه، أعني الجمهور وجهوا هذا بتوجيهات. أحد هذه التوجيهات لعن الله السارق يسرق البيضة، أن المراد بيضة الخوز التي على 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 الرأس كأصحاب المطافي الذين يلبسون الخوز على النحاس على الرأس، في الحروب كانوا يسمونه المغفر أحيانا، المغفر الذي يقي الرأس من سهام العدو، والحبل حبل السفن. كذا وجهه بعض العلماء، وقال آخرون بل هو الحبل المعتاد، إنما المراد من الحديث أن الذي يسرق البيضة سيؤول أمره إلى أن يسرق الكبش، سيؤول أمره إلى أن يسرق الذهب. فهذا لبيان التدرج، لمن بيان التدرج في السرقة سيؤدي بك إلى أن تقع في سرقة الشيء الكبير، والله أعلم. ورد حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وحملوها على أن 3 دراهم ربع دينار، والله أعلم. فالحاصل أن الشيء المسروق له نصاب، ليس كل شيء مسروق تقطع فيه اليد، هذا شيء. شيء آخر أن هذا المسروق يجب أن يكون محرزا. ما معنى محرز؟ في حرز. فمثلا أنت لك خزنة، واحد فتح الخزنة في البيت وأخذ منها ما شاء، فهذا سرق من شيء في حرز محرز. لكن هب أنك ألقيت الفلوس في الشارع وجاء شخص أخذها، هذه لا تقطع فيها اليد، لأن احتمالية الشبهة موجودة، ممكن تكون لقطة يفهم أنها لقطة. فالشارع ليس بحرز، الشارع ليس بحرز. وضعت مثلا أنت كرسي من حديد في الشارع ليس في البيت، فارق بين أن يسرق الشخص الكرسي من البيت وبين أن يسرقه من الشارع. سرقه من الطريق ليس عليه قطع، هذا ليس بمحرز. فقالوا يلزم أن يكون الشيء المسروق محرزا. اختلف بعضهم في مسألة الحرز، يعني افترض أن هل هذا الجيب يسمى حرز؟ واحد نشال يعني حرامي وضع يده واستخرج من جيبك المبلغ، قال عدد، هذا حرز، هذا حرز. لكن أنك وضع المال على ترابيزة وخرجت رجعت ما وجدت المال، قلت لك هذا ليس بحرز. وهل السيارة حرز أو ليست حرز؟ هل السيارة حرز؟ ففي اختلفوا في في صفة الحرز أيضا، ستجد اختلافات طويلة، وهذا مرده إلى الأعراف السيدة ومرده إلى القضاء. واحد تارك بيته مفتوح لكل الناس، دخل شخص كما يدخل الناس وسرق شيئا من البيت، أخذ شيئا، ليس محرز، لا يعد هذا حرزا محكما للشيء المسروق. قد يفهم الداخل أن كسرة الداخلين تسوي لهم أن يأخذوا ما يشاء ونعوقب بعقوبة أخرى غير قطع اليد. فالشاهد أن هناك شروط في الشيء المسروق، في الشيء المسروق بلغ النصاب، كونه محرز أو غير محرز. طيب هب أن شخصا سرق شيئا محرما، مثلا واحد رأك دخلت البيت بزجاج يعني كرتونة مليئة بالخمر، فدخل وأنت محرزها في الغرفة، دخل وسرقها، هل هذا المسروق حينئذ يستوجب قطعا؟ لا يستوجب قطعا، لا يستوجب قطعا، لأن هذا شيء يحمل على التأول. يقول أنا أخذتها كي أكسرها، لأن الله نهى عن شرب الخمر. بس واحد سرق من الآخر حشيش، لا تقطع يده، لأنه ممكن يقول أنا مسرقه أساس حتى أتلفه. ففي أشياء يعني لابد من اعتبارات في الشيء المسروق نفسه، وضع المسروق كيف كان المسروق، محرز أو غير أو غير محرز، قدر المسروق، قدر الشيء المسروق. يعني في شروط في المسروق نفسه، وفي شروط في السارق. هب أن السارق مجنون، لا تقطع يد المجنون، الحد رفع عن المجنون حتى يفيق. طفل الصغير سرق، لا تقطع يده، الطفل لا يعي دون البلوغ، لا تقطع يده. فافترض أن السارق في مجاعة سيموت، فقال سرق طعاما كي يعيش كي يأكل، سرق مالا يشتري به طعاما. فأقول إذا أبيحت لي الميتة في حال الاضطرار سيباح لي أن أخذ فلوس فيوردون عن عمر. وقد راجعت الأسانيد في هذا الصدد فوجدت بها ضعفا، أنه طرق، لكن هذا مشهور ندال السير، ترك عمر إقامة الحد في عام المجاعة على السارق، ترك عمر في عام المجاعة إقامة الحد على السارق. فالسارق لابد أن توفر فيه صفات أيضا حتى تقطع يده. هب أن شخصا أكرهك على السرق، قال لك واحد إما تذهب تسرق هذا ولا قتلتك، فالمكره أيضا ليس عليه قطع. ففي شيء شروط في السارق، وشروط في المسروق، وشروط في المسروق منه. هب أن المسروق منه شخص كافر ظالم، واحد سرق منه شيء، قال أنا سرق من كافر، والحديث كل مسلم عن مسلم حرام دمه وماله وأرضه، هذا ليس بمسلم. هب أن المسروق منه ظالم ظلمك، وأنت قلت أخذ حقي مكان مظلمتي، وعندنا في الشرع مسألة اسمها الظفر، ظفرت بمالي عند لص، أخذت المال من النص أو بشيء آخر، فلا يقام علي الحد حينئذ، يعني أستنقذ قدر حقي. مثل المرأة تسرق من زوجها فلوس خفيفة، يعني هل تقطع يدها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت هند قالت يا رسول الله نائب سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فسوغ لها النبي أن تأخذ ما يكفيك ولدها بالمعروف. هب أن الأب بخيل جدا وسري موسر، جاء ابنه قال أنت زوجني، ما أنا بمزوجك، أنت معك فلوس كثير وزوجني، قال لا أزوجك. ذهب الولد وأخذ مبلغ للزواج به، ففي شبهة وردة، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فحينئذ ينتفي عنه أمر القطع. هناك إذن شروط في السارق، شروط في الشيء المسروق، شروط في المسروق منه، شروط في حال السرقة نفسها. حال السرقة نفسها فوضى وسلب ونهب غير ذلك، ولا يدرى كل واحد خير يعني مثلا اقتحم لصوص دكانا ففتحوه وقتلوا الحارس كما يحصل في بعض الدول الآن، والناس بدأت تأخذ جبنة على مش عارف، قال إذا لم أخذ سأخذه غيري، هل هذا يستجب قطعا؟ لذلك العلم أكثر من قول. فهذه باختصار، والقضاء له دور في تعيين كل هذه الحيثيات. فهناك شروط في السارق، شروط في المسروق نفسه، شروط في المسروق منه، شروط في أحوال السرقة، سرق شخص في عام المجاعة سيموت جوعا، فوضى منتشرة وكل يسلب وينهب، حال السرقة عرس، واحدة دخل العرس سرقت 20 وجبة من الوجبات احتطم تحت الخمار ومشت، هل تقطع يدها مع الشيء المكتوب يعني المسروقة ثمينة بالنسبة؟ إذا جمعت 10 وجبات ممكن تساوي 2000 جنيه مثلا، إذا كانت وجبة غالية كباب ولا شيء. لكن الفرح عهد أن الناس فيه تأخذ أكلا كثيرا لكن لا تقطع اليد، لكن تلام وقد تعاقب لكن ليس بقطع اليد. هذا وجحود المتاع، هل يقوم مقام السرقة أو لا يقوم مقام السرقة؟ يعني مثلا واحد قال لك استعار منك عارية سواء كانت عارية ذاب أو كانت على قدر مثلا فخم من نحاس، أو وجدت تقول له هات لي العارية، قال ما أنا ما أخذت منك شيئا، جحد العارية، هل الجحد هذا، هل جحد العارية يقوم مقام السرقة أو لا يقوم مقام السرقة؟ الخلاف في هذه الجزئية مبني على جزئية حديثية، أصل المسألة أن امرأة مخزومية، بني مخزوم كانت بنو مخزوم قبيلة من قبائل قريش، القبائل الكبيرة في قريش، فهي قبيلة أبي جهل وقبيلة خالد بن الوليد بني مخزوم وغيرهم، هذه القبيلة قبيلة كبيرة، امرأة مخزومية سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بها فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كي يوقف عنها حد القطع، قالوا ومن يشترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى أسامة فكلموه، مع أن أسامة في الأصل كان عبده أعتق، أو أبوه كان عبده أعتق، وكان أسود شديد السواد وكان صغيرا في زمن النبي، لكن هو الحب ابن الحب، قال ومن يشترئ على ذلك إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب أسامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول لأسامة واشتد عليه، يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلوات ربي وسلامه عليه، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا الحاصل في زمننا، مخالفة مرورية، ابن القاضي إلغي المخالفة، ابن وكيل النيابة إلغي المخالفة، ابن الضابط إلغي المخالفة، واحد صاحب المأمور إلغي المخالفة، لكن الفقير الذي ليس له أحد إلا الله ما في إلغاء مخالفة، ضعف المخالفة. فهذا الحاصل يا أخوة، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد، هذا حال يسبب ضغائن كثيرة بين الناس، سبب ضغائن كثيرة جدا بين الناس، اثنان يرتكبان محظورا، هذا يعاقب والآخر لا يعاقب، هذا يعاقب لأنه ضعيف وهذا لا يعاقب لأنه ابن ثري، وهذا قد سبب المشاكل بين الناس أنفسها. واليهود شعروا بذلك لما اختلقوا مسألة التحميم، الزاني حده في التوراة الرجم، إذا كان الزاني سيب حده الرجم في التوراة وفي القرآن وفي الإسلام أيضا، في التوراة وفي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن اليهود اختلقوا التحميم، قال نفعل بالزاني نليط وجهه بالسواد، وجه الزنية بالسواد، سمونا التحميم، ويركبان ظهرا إلى ظهر على دبة ونطوف بهما في المدينة. فلما زنى اليهوديان اليهودي مع اليهودية الله أكبر الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أقول إن اليهود اختلقوا التحميم أو اخترعوا التحميم للزانيين، أن يركب الرجل الزاني والمرأة التي زنى بها على حمار ظهر لظهر، ويطل الوجوه بالسواد، تطل الوجوه بالسواد، وبعد ذلك سئلوا لماذا هذا الذي اختلقتموه. أنتم تعلمون أن حكم الله في الزاني في التوراة الرجم. قالوا يا محمد، كنا إذا أو كان الشخص منا إذا زنى هو شريف تركناه، وإذا زنى هو ضعيف رجمناه، فحدثت مشاكل فاختلقنا شيئا وسطا يسر على الجميع وهو التحميم. فقال الله أكبر، اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، وأقام على اليهودي واليهودية الحد. أرجع فأقول إن النبي قال إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أرجع إلى أصل مسألتنا وهي الجحود، جحود العارية، هل يعد سرقة؟ واحد أخذ منك متاع، وأخذ منك فلوس، أخذ منك مثلا 10,000 جنيه وبعدها قال ما أخذ شيء، هل يقوم مقام السرقة التي تستوجب قطع اليد؟ بهذا قال الإمام أحمد، والجمهور خالفوه. فقال الجمهور أصوب في هذا المقام، الخلاف مبني على جزئية وردت في حديث المرأة المخزومية. ورد أن امرأة مخزومية سرقت، وردت رواية أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع ثم تجحده، هي نفس القصة والتي فيها لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، وفيها نفس القصة نستشفع بمن بأسامة بن زيد، هي القصة واحدة. لكن في رواية بلفظ كانت تسرق أو سرقت، ورواية فيها كانت تستعير المتاع ثم تجحده، ثم تجحده. أكثر الرواة على أنها كانت تستعير المتاع، على أنها سرقت. بعض الرواة قلة رووها بلفظة كانت تستعير المتاع ثم تجحده. فالذين صححوا لفظة تستعير المتاع ثم تجحده بنوا على أن العارية الجحد، جحد العارية يستوجب القطع، هم الحنابلة. والذين دققوا النظر في رواية الأحاديث وعرفوا الرواية المعلولة من الرواية السليمة وهم الجمهور، قالوا الرواية الأشهر هي سرقت، فمن ثم جحد العارية لا يستوجب قطعا. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هل تجوز الشفاعة في السارقة؟ الشفاعة في إسقاط حد السارقة جائزة ما لم تصل إلى السلطان، يعني واحد سرق و فالناس مسكتوا فقال أنا أرد السرقة وسيبوني أدفع غرام أي شيء سيبوني. فوافقوا على عدم رفعه إلى السلطان تجوز الشفاعة، قل يا جماعة سيبوه خلاص الفلوس هنسددها، لكن إذا بلغت الحدود السلطانة لا بد أن تنفذ. قد ورد في هذا الباب خبر يحرر أن غلاما وعبدا لصفوان بن أمية سرق عباءة فمن صفوان، فرفعه صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بقطع اليد. فلما رأى صفوان أن العبد ستقطع يده قال أنا المتنازل عن قضيتي، قال هل كان ذلك قبل أن تأتيني وليحرر سنده. لكن الجمهور على هذا أن الشفاعة جائزة في الحدود ما لم تصل إلى السلطان، فإذا وصلت إلى السلطان فلا شفاعة حينئذ لحديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم إن باب التوبة يفتح كما هو الحال في شأن كل مرتكب لجريمة أو لكبيرة بعد أن يأتي الوعيد بالعقاب تفتح أمامه باب أبواب التوبة حتى لا ييأس شخص من رحمة الله. قال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، وأصلح ما قال استغفر الله، فقد تاب وأصلح، فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. عائشة تقول في هذه المرأة التي قطعت يدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تابت وحسنت توبتها بعد قطع يدها، وكانت تأتي تسأل عائشة مسائل ترفع عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الحد تطهير للسارق يوم لقاء الله، يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى يلقاه إذن بلا ذنب، لأن الحدود كفارات حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. قال تعالى جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح استلزم الأمر الإصلاح، وهكذا في أكثر الأمور توبة مع إصلاح. عالم أفتى عن عمد وقصد فتوى مخالفة للشرع ومتعمد، أو كتم وهو متعمد، والناس في حاجة إلى الفتوى، في هذه الحال لا يقبل توبته، لا تقبل توبته بأن يقول أستغفر الله. بل الله قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فيلزم البيان، يلزم البيان، ولا يكفي قول أستغفر الله في هذه الحال إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، قلنا دوما أبواب التوبة تفتح أمام مرتكب الجرائم حتى لا يأس شخص من رحمة الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآيات يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك حس على الاستغفار والله غفور رحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ويقول الحسن البصري رحمه الله في موطن هو أشد مما ذكر إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال سبحانك يا ربنا ناس خدوا الأخاديد لعبادك المؤمنين وقذفوهم فيها، ثم تقول يا ربي إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي يا ربي لو أنهم تابوا قبلت توبتهم. نعم، معناهم خدوا الأخاديد لأهل الإيمان وأشعلهم فيهم النار وألقوهم فيها، فباب التوبة مفتوح لا نيأس أحدا من رحمة الله. وقاتل 100 نفس باب التوبة فتح له، من ذا الذي يحول بينه وبين التوبة؟ وكذا المتدبر لكل الآيات، قطاع طريق المفسدون في الأرض سبق الحديث عنهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ انقلق لماذا هذه الحدود؟ فالعلمانيون الفجرة يقول الإسلام فيه وحشية، فنقول: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات، له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، فهو فعال لما يريد، فعال لما يريد، قد يعاقب، قد يعفو، يعذب، يغفر، هذا أمر راجع إليه سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين. فلزاما أن نلتزم الشرع. هناك مثلا رجل، وإلى شأن العلمانيين والجهل بالشريعة، يحج كل عام ويصوم كل عام ويجمع موائد للفقراء وللمساكين ويصلي الصلوات في وقتها، يقوم من الفجر ويصلي صلاة الليل ويطلب القرآن، لكن إذا جئنا عند الحدود يقول: لا لا، الحدود وحشية، الحدود وحشية، ويجحد أمر الحدود، ويقول: لا، عند زوجته: يا أخي أنت مصلي وصائم وحاج و لكنك تأكل الربا. يقول: لا، ليس الإسلام دخل في الاقتصاد، الاقتصاد شيء والدين شيء، كما قال قوم شعيب لشعيب: صلاتك تأمرك، أنطق ما يعبد أباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء. هذا يقول قائل هؤلاء الألمانيين: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يقول: كله لله، هو فعال لما يريد، والذي كما أنه شرع لنا الصلاة وأمرنا بها والصيام وأمرنا به، أمرنا كذلك بترك الربا، أمرنا بترك الزنا، أمرنا بإقامة الحدود. فانتبهوا، لأن بعض الناس قد يغتر بصلاح رجل ويقول: رجل طيب جدا، صح، طيب جدا، مصلي، صائم، ذاكر، عابد، لكن عند الحدود ولا لا، وحشية لا نقبلها، ويعارض في إقامة الحدود، وقد يصوت في مجالس الشعب ضد حد السارق، ضد إقامة حد السارق. فلننتبه إلى ذلك. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة من الأقوال في أعماله بكل شرائع الإسلام. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.